قاضي أعلى الجنات نتفيأ ظل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع تفسير سورة الأعلى. وهذه السورة سورة مكية باتفاق أهل التفسير، وآياتها 19 آية، وكلماتها 78 كلمة، وحروفها 71 و100 حرف. فيها من الآيات 19 آية، ومن الكلمات 78 كلمة، ومن الحروف 271 حرفا. وهذه السورة المباركة صلتها بما قبلها أن في سورة الطارق حديثا عن خلق الإنسان، في قول ربنا جل جلاله: فلينظر الإنسان مما خلق. وفيها كذلك الحديث عن عالم النبات إجمالا في القسم الرباني في قوله سبحانه: والأرض ذات الصدع. فجاءت هذه السورة مفصلة في كلا الأمرين. هذه السورة المباركة إخوتي وأخواتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة العيد، كما ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وكان يقرأ بها في صلاة الجمعة مع سورة الغاشية، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يقرأ بها كذلك في صلاة الوتر، كما ثبت من حديث جابر وحديث أمنا عائشة رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، زادت عائشة: والمعوذتين. فهذه السورة نبينا عليه الصلاة والسلام يرددها في المجامع الكبيرة كصلاة الجمعة وصلاة العيدين، وكذلك كان يقرأ بها صلوات ربي وسلامه عليه في صلاة الاستسقاء. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. سبح فعل أمر، وهناك سور بدأت بتسبيح ربنا جل جلاله، إما بالمصدر كما في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أو بالفعل المضارع يسبح كما في سورة الجمعة وسورة التغابن، أو بالفعل الماضي سبح كما في سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف. وهذه السورة الوحيدة في القرآن التي بدأت بالأمر بالتسبيح: سبح. سبح اسم ربك الأعلى، سبح بمعنى نزه الله عز وجل عن كل نقص، وصفه بكل كمال. وهذا مقتضى قولنا سبحان الله، أو سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي الأعلى، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه الكلمة معناها أنني أصف الله عز وجل بكل كمال وأنزهه عن كل نقص. سبح، نزه الله عز وجل عن كل نقص، نزه الله عز وجل أن يذكر في المكان الذي لا يليق كالمزابل والحمامات والحشوش وما إلى ذلك، نزه الله عز وجل أن يذكر حيث لا يحب أن يسمع ذكره. ذكروا عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا أتاه سائل إنسان يطلب مالا كان مالك رحمه الله يقول له ارجع إلي في وقت آخر أو يقول له ليس عندي ما أعطيك. فلما قيل له لما لا تقول كما يقول الناس الله يرزقك الله يعطيك ونحو ذلك من الكلام، قال مالك رحمه الله لأن أثقل شيء على السائل ألا يجد بغيته أن يرد ولا يعطى. فلو أني قلت له الله يعطيك أو الله يرزقك فإن ذلك ثقيل على سمعه، فكرهت أن أذكر اسم الله عز وجل في موضع لا يحبه السامع. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى جل جلاله. الله جل جلاله سمى نفسه في القرآن العلي، فقال سبحانه وهو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير، إنه علي عظيم، وهو العلي العظيم، إنه علي حكيم. الله جل جلاله له علو المكان، فهو سبحانه مستو على عرشه فوق خلقه استواء يليق بجلاله، وله علو المكانة كذلك، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذا الاسم المبارك ذكره ربنا في سورة الليل في قوله سبحانه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبح اسم ربك الأعلى. ثم وصف نفسه جل جلاله بعدة صفات: الذي خلق فسوى، الذي خلق الذي أوجد هذا الخلق، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، أفمن يخلق كمن لا يخلق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. الذي خلق فسوى، سوى هذه الخلقة في أحسن صورة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وطريقة أكابر الأنبياء عليهم السلام في تقرير ألوهية ربنا هي الاستدلال بخلقه. ولذلك الخليل إبراهيم عليه السلام قال في محاجته لأبيه وقومه متحدثا عن آلهتهم الباطلة: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، الآيات. فاستدل على ألوهيته سبحانه واستحقاقه للعبادة بأنه الخالق. وكذلك الكليم موسى عليه السلام لما قال له فرعون اللئيم فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الذي قدر فهدى، خلق كل شيء وفق مقادير مخصوصة، كما قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر. والذي قدر فهدى، هدى الأنعام إلى مراتعها، وهدى الطيور إلى أوكارها، وهدى الإنسان إلى ما يسره له من أسباب السعادة أو الشقاوة. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. هذا من عطف الصفات بعضها على بعض. أخرج المرعى عشبا رطبا أخضر ينتفع منه، تنتفع منه الأنعام، كما قال جل من قائل متاعا لكم ولأنعامكم. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فجعل هذا المرعى، جعل بمعنى صير. فهذا الجعل في القرآن يطلق على ثلاثة معان: المعنى الأول الجعل بمعنى الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. المعنى الثاني جعل بمعنى اعتقد، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا الملائكة إناثا. ثم المعنى الثالث وهو كثير في القرآن، جعل بمعنى صير كما في هذه الآية، فجعله غثاء أحوى، جعل هذا المرعى الذي كان أخضر رطبا جعله هشيما يابسا يحمله السيل طافيا على سطحه مخالطا زبده، فجعله غثاء أحوى أي أسود أو أسمر بعد أن كان أخضر. وقد قال ابن جرير رحمه الله بأن هذا من باب المؤخر الذي حقه التقديم كما قال بعضهم، والمعنى والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. أحوى أي أخضر شديد الخضرة حتى كأنه أسود، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى. السين ها هنا إما أن تكون سين التوكيد، وإما أن يكون وعدا من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بتتابع الوحي إليه عن طريق الأمين جبريل عليه السلام. سنقرئك فلا تنسى، وعد من الله عز وجل بأن يكون حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم على درجة عالية من الجودة والإتقان، مثلما قال له جل من قائل: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله جل جلاله يعده بأن هذا الوحي محفوظ وأنه جل جلاله سيعينه على ذلك، ولذلك قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال له في آية أخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي فإنه يردد خلفه خشية أن ينسى، فالله جل جلاله طمأنه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله نسخه، كما قال جل من قائل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه لكونه منسوخا. والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله جل جلاله قد أحاط بكل شيء علما، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلو أن إنسانا جهر فالله جل جلاله يسمع كلامه، ولو أن آخر أسر فإن الله جل جلاله عليم بسره، كما قال جل من قائل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وكما قال جل من قائل: إنه يعلم ما تسرون وما تعلنون سبحانه وتعالى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، الله جل جلاله يسر نبيه صلى الله عليه وسلم للطريقة اليسرى، للطريقة السهلة، فبعثه بالحنيفية السمحة وقال له ولأتباعه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال له: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فديننا ميسر، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته ميسرا، فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان في بيته صلوات ربي وسلامه عليه الضحوك البسام. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر يا محمد إن نفعت الذكرى، إن كان هناك من يستمع لهذه الذكرى وينتفع بها كما قال له: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في صيانة العلم عن أن يبذل لمن لا يستحق. وقد قال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. يعني إذا كانت الذكرى لا تنفع مع جنس من قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فأمثال هؤلاء الإعراض عنهم واجب. سيذكر من يخشى، سينتفع بهذه الذكرى بهذه الموعظة من يخشى ربه جل جلاله، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ويتجنبها الأشقى، يتجنب هذه التذكرة الأشقى، قيل المراد به الوليد بن المغيرة، ولا شك أنه كان شقيا قد سبقت له الشقاوة في الأزل، ومثله عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمثالهم ممن عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى يعاني حرها، نسأل الله العافية، يصلى النار الكبرى وهي نار جهنم، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا الإنسان في جهنم في تلك النار الكبرى لا يموت فيها ولا يحيا، كما قالت العرب عن المريض الذي فقد حواسه: لا هو حي فيرجى ولا ميت فينسى. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كما في قول ربنا جل جلاله: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وكما في قوله: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. هؤلاء في جهنم والعياذ بالله، الواحد منهم لا هو ميت فيستريح ولا هو حي يتمتع كما يتمتع الأحياء، وإنما هو معذب بحياته. الحديث في الصحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس دخلوا النار بذنوبهم حتى إذا أحرقتهم فكانوا فحما، أذن في الشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل لأهل الجنة: أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هؤلاء هم عصاة الموحدين. أما من ماتوا على الشرك، من ماتوا على الكفر، من ماتوا على الإلحاد، فإنهم عياذا بالله في النار مخلدون. هؤلاء هم الذين عناهم ربنا جل جلاله بقوله: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى أي من تطهر، طهر قلبه من الشرك، من النفاق، من الرياء، من الغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، من الغش لهم، من الحسد وغير ذلك من الأمراض، وذكر اسم ربه فصلى. بعض المفسرين يرى بأن هذه الآية مراد بها ما يكون في يوم الفطر: قد أفلح من تزكى، أي أخرج زكاة فطره، وذكر اسم ربه مكبرا مهللا فصلى، صلى صلاة العيد، والمعنى يحتمله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل الكلام وها الإضراب وها هنا معني به هؤلاء المشركون، تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمونها على الآخرة، وهي دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ويجمع لها من لا عقل له. هذه الدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة شتت الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما قدر له. هؤلاء يؤثرونها. والآخرة خير وأبقى، الآخرة هي الحياة الخالدة الباقية، خير من الدنيا وأبقى، لأن يوما واحدا من أيام الآخرة كألف سنة مما تعدون، كما قال جل من قائل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والآخرة خير وأبقى. إن هذا الإشارة إلى ما سبق ذكره من قوله سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا، إن هذا لفي الصحف الأولى، أي في الكتب التي أنزلها ربنا جل جلاله على أنبيائه ورسله، كما قال سبحانه: وإنه لفي زبر الأولين. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، الصحف التي أنزلها الله على الخليل إبراهيم وعلى الكليم موسى عليه السلام. روى الآجري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ قالت: كانت أمثالا كلها، يا أيها الملك المتسلط المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، وإنما بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها: ينبغي للعاقل أن تكون له ثلاث ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وينبغي للعاقل ألا يكون ظاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاش، مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم. وينبغي للعاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شانه. قلت يا رسول الله، فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، وعجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل. قلت يا رسول الله، فهل في كتاب ربنا شيء من ذلك؟ قال: نعم، اقرأ، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيانا.